يعرف، لأن الليل ليس كليلنا في هذه الأيام، كانت الطرقات في الليل مظلمة والبيوت متقاربة وصغيرة فيختلط بعضها ببعض. فعمر أراد شيئا فقال علم على هذا الباب. ولما جاء الصباح قال عمر لغلامه: يا غلام اذهب إلى ذلك البيت وسلهم أثم لهم بعل، يعني هل لهذا البيت زوج يقوم بشؤونهم؟ فسأل فتبين أن هذه المرأة العجوز ليست ذات بعل وأن ابنتها لم تتزوج بعد. فجمع عمر بنيه وقال لهم: يا بني، أليس لأحد منكم رغبة في الزواج؟ قال عاصم بن عمر: أنا يا أبتاه لست متزوجا. قال: فتزوج بفلانة أو بأهل ذلك الدار. وفي بعض الروايات أنه أخبرهم، وفي بعض الروايات أن عاصم كأنه استنكف من الأمر، كأنه استنكف من الأمر، ويعني ربما لم يكن ذلك البيت بيت مجد وحسب ونسب أو كان فقيرا أهله. يروى أن عمر رضي الله عنه قال: ويحك، إنك ستنجب ولدا يكون فارسا من فرسان هذه الأمة، أو كلمة نحوها. فتزوج عاصم من تلك الفتاة وأنجبت له بنتا تزوجها رجل اسمه عبد العزيز ابن مروان. وعبد العزيز ابن مروان أنجب من تلك المرأة ولدا هو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، أشج بني أمية الذي ملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. العالم الزاهد الخليفة اجتمع له ما لم يجتمع لغيره بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه الذي أصبح خليفة المسلمين وأصبح في فترة حكمه أو مدة حكمه قد حكم فيهم بالكتاب والسنة وأحيا مآثر الصحابة رضي الله عنهم. والعجيب أن عمر رضي الله عنه ورحمه الله كان مضرب المثل في الزهد كما سنتحدث إن شاء الله، لكن كان ذلك وقت الخلافة ولم يكن قبلها بنفس المستوى، بل ربما كان على عكس ذلك. فإن القارئ لسيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أيام شبابه يرى أن هذا الفتى كان على ترف ونعيم عجيب. فهو ابن الخلفاء من بني أمية، وقد كان عبد الملك بن مروان كما جاء في أخبار عمر بن عبد العزيز يوم كان شابا صغيرا، وكان يحب الجلوس إلى عمه عبد الله بن عمر بن العاص بن الخطاب رضي الله عنه ووالده في مصر. فلما علم عبد الملك بأن هذا الفتى سيتخلف عن أبويه أجرى عليه 1000 دينار كل يوم، ولك أن تتخيل 1000 دينار تغدق على شاب في كل يوم، فأي نعيم سيكون فيه هذا الفتى؟ كان عمر معروفا بملبسه، معروفا بطيبه، تشم منه رائحة العطر والطيب على مسافة بعيدة، وتجلب له ثيابه من بلاد متفرقة، بل وحتى أكرمكم الله نعاله كان لا يلبس إلا النعال الفاخرة، ووصل به الترف والنعيم إلى أنه صار محط أنظار الشباب والفتيات في تقليده حتى في مشيته، فقد كانت له مشية متميزة، وكانت الجواري يحاكينها، وكانت تسمى وتعرف بالمشية العمرية. هذا الفتى الذي كان بهذا المستوى العظيم من الترف والنعيم أصبح بعد الخلافة شيئا آخر، فنقطة التحول في حياة عمر ونقطة الاستقامة في حياة عمر لم تكن بسبب موقف من المواقف الدنيوية التي توقظ الغافل، لم يكن هذا مثلا بسبب موت قريب أو حادث من الحوادث، لم يكن بسبب أنه دخل المقبرة يوما من الأيام مثلا فاعتبر والتعب، لا، أعجب من هذا كله أن يكون زهده في الدنيا واستقامته الحقة كانت بسبب أنه تولى الخلافة. سبحان الله، حينما تكون الدنيا بين يديه وحينما يكون في موطن لا يخاف فيه من أحد من الناس ولا يرجو أحدا من الناس، فكل الدنيا تحت يديه، كل خزائن الأرض تحت يديه، والدولة الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن هناك دولة في الأرض أقوى منها، فيكون هذا الرجل زاهدا ورعا شديد الخوف حينما يصل إلى هذا المنصب، هذا مما لا شك فيه يدعونا إلى التأمل والتأمل العجيب في سيرته. ولقد كان بحق مضرب المثل، وكان بين فترة حياته الأولى والثانية كما بين السماء والأرض، مع أن هذا لم يكن يعني أن عمر رضي الله عنه ورحمه الله كان في شبابه على الحرام وعلى الفواحش، لا، بل كان كما جاء في سيرته عف اللسان حافظا لفرجه وبطنه، لكنه كان مترفا. لكننا نقول إن هذا الرجل يوم أن جاءته الدنيا أضعاف أضعاف ما كانت عليه أصبح زاهدا ورعا أكثر مما كان أول، تولى الخلافة، فلم يكن بعد الخلافة شيء، ولهذا كان يحدث عن نفسه فيقول إنني كانت لي نفس تواقة، يحدث عن طبيعة نفسه أنها كانت نفسا تواقة، تتوق تطمح إلى كل شيء أعلى من الشيء الذي قبله، وإنها تاقت إلى الإمارة فنالتها لأنه كان أمير المدينة قبل أن يكون خليفة، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة ولم يكن بعد الخلافة منصب أعلى منها، فلما بلغت الخلافة هل توقف توقان نفسه؟ كلا، قال فلما بلغت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة فأنا أرجو أن أكون من أهلها. لأن كل نعيم أيها الإخوة الكرام دون نعيم الجنة فهو لا شيء، كل نعيم مهما أوتيه الإنسان فهو لا يقارن بساعة واحدة يمكثها المرء في جنة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب سوط أحدكم في الجنة، أي مقدار السوط، موطن والمكان الذي يكون عليه السوط في الجنة مقدار يسير بالنسبة لملكك في الجنة، لقاب سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا فنفسه تاقت إلى الجنة، فهذا الذي زهده في الدنيا لما تولى الخلافة بعد دفن سليمان بن عبد الملك رحمه الله، وسليمان أعظم حسنة قدمها أنه استخلف عمر، ولم يكن في البروتوكول والنظام الأموي أن يتولى عمر، فإن الذي كان متوقعا أن يتولى يزيد أو هشام، لكن سليمان رحمه الله كتب كتابا حتى جاء في خبره أنه قال لأعهدن عهدا ليس للشيطان فيه نصيب، فكتب أو عهد إلى عمر رضي الله عنه ورحمه، لما انتهى من دفن سليمان بن عبد الملك في المقبرة وهو خارج من المقبرة إذا بالخيول والمراكب الوطيئة والسجاد الأحمر قد أعد له ليمشي ويطأ بقدميه عليه، فقال ما هذا؟ وعنده حرس أو رئيس الحرس، قال هذا يا أمير المؤمنين نظام الملك، فكلما تولى خليفة أعدت له هذه المراكب التي لم تركب من قبل، ونثرت بين يديه هذه البسط التي لم يطأها أحد قبله. فقال لغلامه يا غلام علي بدابة، أما هذه جميعا فاجعلوها في بيت مال المسلمين. وانصرف، وكانت هذه أول إشارة من عمر إلى الناس أن الأمر سيختلف عما كان عليه من قبل. ذهب عمر والناس مجتمعون، وربما كان هذا أيضا قبل دفن سليمان، الناس مجتمعون في المسجد، ولم يعلم بأنه سيكون خليفة إلا حينما جاءه رجاء بن حيوة الذي كان أمين السر للخليفة سليمان بن عبد الملك، وهو الذي أشار على سليمان بتولية عمر، لكنه كان قد كتم الأمر حتى لا تثور ثائرة بني أمية. فلما اجتمع الناس في المسجد وتجهز بنو سليمان وأقاربه وكانوا في مقدمة المسجد ينتظرون رجاء أن يأتي ليقرأ عليهم ما في الكتاب الذي هو عهد بالخلافة لمن بعده، وعمر بن عبد العزيز في زاوية المسجد ما كان يخطر في باله أبدا أنه سيكون هو الخليفة، فإذا رجاء يشق الصفوف ويأتي إلى عمر ويقول قم يا أمير المؤمنين فإنك أنت الخليفة. تصور ماذا سيكون حال عمر، هل أكب ساجدا لله شكرا على هذه النعمة؟ هل استبشر وفرح؟ هل أعطاه البشارة؟ قال ناشدتك الله أنا؟ قال نعم. قال أنشدك الله، انزعها مني. قال والله لا أفعل. فقام عمر مهموما حزينا كثيرا يشق الصفوف ليصعد على المنبر ليقرأ عهد سليمان له بالخلافة، وكأنها مصيبة جثمت على صدره، وكأنه بلاء حل به. فقام في الناس وقال أيها الناس إني قد عهد إلي بهذا الأمر، يعني بالخلافة، ولم يكن ذلك عن رأي منكم، لم تشاوروا، وليت رغما عنكم، وإني أنزع الأمر من عنقي، فانظروا من ترون من المسلمين فليكن خليفة عليكم. الله أكبر، هل سمعتم بمثل هذه العظمة؟ أين الذين الآن يقاتلون من أجل الملك، يدكون شعوبهم بالطائرات، آلاف مؤلفة في ليبيا تحت الحديد والنار الآن من أجل أن يبقى هذا الطاغية على الملك أكثر من 40 سنة وهو جاثم على صدر هذا البلد الجريح. ولم يكفيه كل ذلك، نهب الخيرات وأشاع الفساد وتغطرس وتكبر وعلى في الأرض علوا كبيرا، ومع هذا كله لم يكفه ما جرى، الشعب يلفظه وينادي بطلب خروجه ورحيله وهو لا يزال مصرا متشبثا بالملك. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. عمر لم يكن هذا منهجا ينتهجه في حياته، بل كان يرى أن الخلافة عبء كبير وهم ومصاب، فقال للناس انزعوا الأمر، انزعوا الأمر وهو إليكم، اختاروا من تشاؤون. فأجمع الناس كلهم وهم يعرفون من هو عمر، يعرفونه حتى قبل خلافته، يوم كان أميرا على المدينة كان يجمع العلماء، كان يقرب أهل الدين، كانت بطانته من الصالحين، كان يجمعهم كل ليلة يتذاكرون الموت والآخرة. وحكم في المدينة حكما عدلا فأحبه الناس جميعا. فعمر إذن صاحب سيرة نقية، وما ذكرناه عن الترف والنعيم كان هذا في شبابه وامتد بعضه إلى وقت إمارته، لكنه زال تماما حينما تولى الخلافة. فأجمع الناس عليه بصوت واحد: بل نريدك يا أمير المؤمنين، ولا نريد أحنا غيرك. لقد كان خوف عمر من الله خوفا عظيما، هذا الذي غير مجرى حياته. إنه لم يكن يراقب الناس، لكنه كان يراقب رب الناس تبارك وتعالى. كان عمر يذكر الآخرة فكأنه واقف على شفير جهنم، يرى أهلها وهم يتساقطون فيها ويتضاغون فيها، كأنه يرى بعينيه مناظر العذاب، ويسمع بأذنيه أصوات المعذبين الذين يصطلون بالنار. فلذلك كان قلبه دائما رجفان، وكانت عينه كثيرة الدمع من خشية الله تبارك وتعالى، وكان خوفه من ربه لأنه كان يخشى المسؤولية، كان يخاف أن لا يكون قد قام بأمر المسلمين. ولهذا تقول زوجته فاطمة رحمها الله: والله لقد كان عمر يكون في النهار للناس يقضي حاجاته، فإذا جاء المساء إن كان بقي شيء من حاجاته في كتابة ونحوها أتمها، فإذا انتهى. ولك أن تتخيل هذا الوقت الطويل الذي قضاه عمر متعبا منهكا طول اليوم من الصباح إلى المساء وهو في أمر المسلمين، هذا وقت الراحة بعد ذلك. تقول: فإذا انتهى من حوائجهم ذهب إلى مصلاه فانكب عليه ثم جلس يصلي ويبكي، يفعل هذا كل ليلة. تقول: وفي ليلة من الليالي وأنا نائمة وعمر على حاله لا ينام إلا أن تغلبه عيناه فينام على المصلى، لكنه في تلك الليلة كان له شأن آخر. لقد قامت فاطمة من بكاء عمر فإذا به يشهق من البكاء ويرتجف وينتحب، فتقوم فزعة من فراشها حتى أتت إليه فقالت: يا أمير المؤمنين، ما الذي أبكاك؟ هل حصل شيء؟ هل آذاك أحد؟ هل أنت مصاب بمرض؟ ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ فماذا كان الجواب من هذا الرجل الصالح؟ هذا الرجل الذي كان يستشعر ثقل المسؤولية، وكان يعلم أن المرء كلما ارتقى في منصب وعلى فإن هذا يعني زيادة المسؤولية بين يدي الله عز وجل، لأن الرعية ستكثر حينئذ، ومن غش رعيته لم يرح رائحة الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما هدأ وسري عنه سألته قالت: يا أمير المؤمنين، ما الذي أبكاك؟ فقال رحمه الله: إني تذكرت رعيتي. وكأنه كان ينسى رعيته، وهو الذي لا يفارقه أمر الرعية طرفة عين، لكن يبدو أن خياله امتد إلى أطراف بلاده، وليس فقط إلى من حوله من الناس الذين يأتون بالمظالم فيقضيها لهم، لكن طموح عمر وخوف عمر من ربه جعله يفكر حتى بالناس الذين لم يرهم بعينه وهم بعيدون عنه. قال إني تذكرت رعيتي في أطراف البلاد فذكرت الأسير المفقود والمرأة الثكلى واليتيم المقهور والفقير المسكين، فخشيت ألا أكون قد قمت بحقهم، وعلمت أن حجيجي فيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الذي أبكى عمر، وهذا الذي أحزن عمر، فجعله يصل إلى هذه المرحلة الشديدة من البكاء. إذن الخوف من الله هو الذي جعل عمر بهذا المستوى العظيم الذي ربما لم يعرف له التاريخ نظيرا بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الراشدين. وليلة أخرى من ليالي عمر تأتيه إحدى الجواري من جواريه، ويقال أيضا في خبرها أنها كانت نائمة، وعادة عمر إذا كان نائما وحصل له شيء من الوقت لينام لم يكن كما هو حالنا اليوم ينامون في غرف مكيفة فيها هواء. تأتي الجارية أو الزوجة وتبدأ تحرك بشيء في يدها على وجه عمر حتى يأتيه الهواء. في يوم من الأيام غلبتها عيناها ونامت وعمر لم ينم، فعمر رضي الله عنه ورحمه لما رآها نائمة رأى العرق يتصبب من جبينها، فأخذ شيئا بيده ثم جلس يحركه على وجهها من أجل أن يأتيها الهواء. عمر خليفة المسلمين يفعل هذا؟ فقامت هذه الجارية ورأت خليفة المسلمين يفعل بها وهي أمة من إمائه هذا الشيء العظيم، قالت ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت العرق يتصبب من جبينك فتذكرت حالي وكنت تفعلين بي مثل هذا، فأردت أن أفعل بك كما كنت تفعلين بي. قالت يا أمير المؤمنين إنني لم أعرق من الحر. قال فمما إذن؟ قالت إني رأيت رؤيا. قال وما هي؟ قالت رأيت كأنني في يوم القيامة وكأنني واقفة على الصراط وقد جيء بالخلفاء قبلك، فقيل أين عبد الملك بن مروان؟ فجيء به. قال عمر هيه يعني أكلي. قالت فمر على الصراط فما هو إلا قليل حتى سقط في النار. قال هيه. قالت ثم جيء بالوليد ابن عبد الملك فمشى على الصراط فما هو إلا قليل حتى زلق فهوى في النار. قال هيه. قالت ثم جيء بسليمان ابن عبد الملك فمشى على الصراط فما هو إلا قليل حتى زلت قدمه فسقط في النار. فقال هيه. قالت ثم جيء بك يا أمير المؤمنين. فلما قالت ذلك أخذ عمر يفحص برجليه ويقول هيه هيه حتى سقط مغشيا عليه ولم يسمع كلامها. فجلست تردد وتقول يا أمير المؤمنين رأيتك والله قد نجوت رأيتك والله قد نجوت، فما زالت ترددها حتى أفاق من غشيتها. وهذه القصة لا تعني الحكم لمن كان قبل عمر بأنه في النار ولا الحكم لعمر بأنه في الجنة، فإنها مجرد رؤية. لكنها ذكرى يستأنس بها، وإلا فلا يعتمد عليها في حكم شرعي. والمقصد منها هو أن نذكر بخوف عمر رضي الله عنه، وكيف بلغ مبلغه في قلب هذا الرجل الصالح، مع أنه قدم شيئا كثيرا وكبيرا لهذه الأمة رحمه الله ورضي الله عنه. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نواصل الحديث عنه باللقاء القادم، وربما الذي بعده بحول الله وقوته. يقول الأخ: ما واجبنا تجاه من كان طيب الأخلاق لكن له أصدقاء سيئون، ولهم فترة مع قرابة 4 سنوات وهو الآن في عمر 16 وأنا قريب من عمره، فما واجبي نحوه؟ الواجب المناصحة، والمناصحة أشكال وأنواع، فقد تكون نصيحة مباشرة، وقد لا يستطيع المرء أن ينصح المقصر نصيحة مباشرة، أو لا ليس عنده من الأسلوب والطريقة ما ينصحه به. فالآن الوسائل لله الحمد كثيرة ومتنوعة، الأشرطة، إذا كان في النت بعض المواقع الجيدة، بعض الوصلات، بعض الفلاشات يرسلها عن طريق جوال أو عن طريق البريد الإلكتروني أو غيرها، مع الحرص على حضور مجالس الذكر واصطحابه لها، فإن فيها خيرا كثيرا، وهي من الأعظم الوسائل التي تعين المرء على أن يكون على طريق الحق والهداية، لأنها مجالس تتنزل فيها الرحمة وتنزل فيها السكينة، ورب العالمين يغشى أهلها بالمغفرة والرحمة، فلعل الرحمة والمغفرة أن تشمل هذا المقصر فينال بذلك رحمة الله ويثبته الله على طريق الهدى. يقول: هل صحيح أن ذهاب الملوك علامة من علامات يوم القيامة الكبرى؟ لا، ما أعرف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي بذلك، وقد انتشر هذه الأيام شيء من الشائعات حول هذا الموضوع، ولا أعلم أن هذا حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الاستماع إلى المحاضرات المسجلة أو مشاهدتها عبر التلفزيون يدخل أجرها كمن يحضر مجالس الذكر؟ لا يظهر أن الأجر واحد، لكن لا يعني هذا أن من يستمع إلى المحاضرات أو يراها عن طريق الشاشات أو غيرها أنه ليس بمأجور، لا، لكن لا يكون كمن جاء بنفسه وخطى خطواته إلى المسجد وثنى ركبه وزاحم أهل العلم، هذه لا شك أنها تفترق عن من يجلس في بيته وينظر إلى شاشة التلفزيون. يقول: دخل جماعة إلى المسجد بعد فوات الصلاة وكان هناك شخص يصلي بمفرده وقد صلى جزء من الصلاة، فهل إذا دخلت أو دخلت هذه الجماعة مع المصلي المفرد يعتبر صلاة جماعة لهم أم يصلونها؟ يجوز أن يدخلوا معه ويصلوا أو يأتموا بإمامته ولا شيء عليهم، لكن الأولى ألا يفعل، يصلوا لوحدهم حتى لا يكون هناك أيضا ما يسميه بعضهم بتسلسل الجماعات، لأن ربما يكون واحد من هؤلاء أيضا فاته ركعة فأتمها فجاء واحد بعده ودخل معه فصار هناك نوع من التسلسل للجماعة، وهذا يعني ليس من الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. هناك يعني في سؤال عن الزهد والورع، لكن هذا نرجعه إن شاء الله إلى اللقاء القادم، لأننا سنتكلم عن زهد عمر وعن ورع عمر رضي الله عن عمر ورحم الله عمر وجمعنا الله به في جناته جنات النعيم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع نبينا والأنبياء والمرسلين. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بإخواننا في ليبيا وأن يعجل لهم بالفرج. اللهم إنا نسألك لهم في هذه الساعة فرجا قريبا، اللهم فرج همومهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم عليك بطاغيتهم فإنه لا يعجزك، اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه واجعله عبرة للمعتبرين، وأرنا فيه ما يسرنا ويشفي قلوبنا، إنك سبحانك خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.